بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في مقدمة المصنف رحمه الله تعالى، وفي هذه الأوصاف التي وصف بها القرآن الكريم قبل شروعه في المقصود من هذه الرسالة، نعيد من قوله: وحاجة الأمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين. والذكر الحكيم، هذه الأوصاف جاءت في ضمن حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه الأوصاف التي ذكرها المؤلف: حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم، إلى قوله: لا تنقضي عجائبه، لا يشبع منه العلماء، إلى آخره، إلى قوله: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هذه الأوصاف جاءت في حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره، لكنه من طريق الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور، وقد كذب. قال ابن كثير: وقد روي عن علي موقوفا وهو أشبه. وهي أوصاف تنطبق على القرآن وإن لم يصح فيها الأثر. موقوفا صحيح، ينظر إن شاء الله. الذي رأيته عن علي، ينظر ماذا قال الشيخ هنا. ضعف الألباني، وهنا ذكره عن علي، وهكذا أيضا جاء من حديث ابن مسعود قال ابن جوزي: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشبه أن يكون من كلام ابن مسعود. طيب، خير. على كل هذه الكلمات لها وصول تندرج تحتها، استغنى بها عن الحديث الضعيف، ومعانيها صحيحة. فقوله هو حبل الله المتين يدل على ذلك قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد قيل في تفسير حبل الله في الآية إنه القرآن، وهناك أقوال أخرى. وقوله الذكر الحكيم، هذا في القرآن: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وقد سبق أن الذكر بمعنى المذكر، وإنه لذكر لك ولقومك. وقوله وهو الصراط المستقيم، الصراط معناه الطريق، وهذا أيضا يستدل له بقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يندرج تحت ذلك القرآن، أنه صراط الله المستقيم. وقيل في تفسير الصراط المستقيم في الآية أقوال أخرى، لكن مما قيل من تلك الأقوال إنه القرآن، يشمل القرآن ويشمل الإسلام ويشمل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله الذي لا تزيغ به الأهواء، لا تزيغ به الأهواء، أي لا تميل به الأهواء. دليله قول الله عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والزيغ بمعنى الميل، وقد زاغت الشمس إذا مالت. والمقصود أن أهواء الناس مهما عظمت لا يمكن أن تزيغ به، بل إنه باق ثابت مهما سلط الناس عليه من الأهواء فإنها لا تزيغ به، لأنه هدى. قاله الشارح رحمه الله تعالى. وقوله: ولا تلتبس به الألسن. تلتبس بمعنى تختلط، لا تختلط به الألسن، لأنه بلسان عربي مبين. ما يقرأ بلغة غير اللغة العربية، ولا يترجم إلى لغة غير اللغة العربية، يعني ترجمة حرفية كما سبق معنا في أصول التفسير، وإنما تترجم معانيه، ترجمة معنوية. وقوله: لا يخلق على كثرة الترديد. مهما قرأ الإنسان وردد فلا يخلق، يعني لا يبلأ، لا يبلأ، كلما قرأه كأنه لم يقرأه قبل. بخلاف غيره من الكلام، لو قرأته مرارا فإنه يخلق ويبلأ وتمل، تمل. لو جئت كما ذكر الشارح رحمه الله إلى أبلغ قصيدة من قصائد العرب من المعلقات وكررتها مرارا لأصابك الملل والسآمة، بينما القرآن تقرأه وتعيد وتقرأه وتعيد لا تمل منه ولا تسام. وهذه من آيات الله عز وجل في القرآن، لا يخلق من كثرة الترديد. وقد جاء في حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه في صحيح مسلم: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقضان. وقوله قول لا يغسله الماء، يعني محفوظ في الصدور، ما يبلأ، ما يزول، ما يمحى. وقوله: ولا تنقضي عجائبه. لا تنقضي عجائبه، من آتاه الله عز وجل فهما في القرآن فإن عجائب القرآن وعلومه لا تنقضي ولا تنتهي، بل هي مستمرة. كلما قرأت وتدبرت وتفهمت ظهرت لك علوم ومعارف في كل مرة، في كل قراءة تجد ما لا تجده في القراءة التي قبلها. لا تنقضي عجائبه، وهذا إنما يتحصل لمن أعطاه الله عز وجل فهما في القرآن، ومن يقرأ ويتدبر، لأنه يقرأ ويتذوق المعاني. أما أن يقرأه هذا كهذ الشعر فقد لا يدرك هذا، قد لا يصل إلى شيء كبير من هذا الذي هو علوم القرآن ومعارف القرآن وعجائب القرآن، إذا كان يقرأ كل مرة سردا ما يعطي التأمل حظه، والله المستعان. وهذا يحصل منا عندما نقرأ قراءة تسميع ومراجعة، حقيقة نغفل عن جانب التأمل والتدبر، وهو خطأ، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. ينبغي أن ننتبه لهذا الجانب، لأن القراءة هذا كهذا الشعر ما تستفيد منها من حيث زيادة الإيمان أو اليقين مثلا، إلا ما يحصل من زيادة الإيمان باعتبار أنه عمل صالح تكرر، لكن أقصد ما تستفيد منها ما يتعلق بزيادة العلم والمعرفة، زيادة العلم والمعرفة وظهور الفوائد الغزيرة في هذا القرآن، ما يحصل هذا بالقراءة التي هذ كهذ الشعر. فينبغي أن يحرص على التدبر والتأمل حتى ولو كان الإنسان في أثناء تسميع المراجعة، ولا يكون شأنه الهذ كهذ الشعر إذا أراد أن يستفيد من القراءة. حتى الآيات عندما تعطيها حظها من التفكر والتأمل تثبت في الذهن أشد من ثباتها عندما تقرأها قراءة سريعة، وهذا شيء معروف، لكن بسبب العجلة التي ابتلينا بها لا يفكر الواحد إلا أنه فقط يكمل الجزء أو الجزئين أو الجزء والنصف أو كذا، فقط لا يفكر إلا كيف يكمل ذلك بوقت أقل، فيفوت ما يتعلق بالتدبر والتأمل. وأحيانا تمر على المصحف ثم تمر الثانية والثالثة وتغلط نفس الغلط في نفس الموضع، نظرا لقلة التركيز وقلة التدبر والتأمل للآيات. والله المستعان. لا تنقضي عجائبه، هذا شأن القرآن، لا تنقضي عجائبه، لكن هذه العجائب بالنسبة للناس كل واحد بحسبه. المقبل على القرآن بتدبر وتأمل تظهر له عجائب ومعاني وعلوم ومعارف، والمعرض عن القرآن لا يرى فيه عجبا كما ذكر الشارح، لا يرى فيه عجبا واحدا. قال شيخنا حفظه الله تعالى في تعليقاته على هذه الرسالة، شيخنا يحيى له شرح مختصر على هذه المقدمة مطبوع، ومن ضمن ما قاله قوله ولا تنقضي عجائبه، أي بقدر حال القارئ، هذا الذي سبقت الإشارة إليه، على حسب حال القارئ، كلما قرأ تفتحت له علوم وعجائب بقدر فقهه، بقدر فقهه وبقدر فقهه. قال وتتدبر أو تتدبر، ظاهر بقدر فقهه وتدبره، فربما يقرأ السورة ويجد منها بعض العلوم والعجائب ثم يقرأها مرة ثانية ويجد ما لم يجده قبله، وهكذا فلا تنقضي عجائبه. قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وصفه بالبركة، وهكذا أيضا وصفه بأنه كريم كثير الخير غزير العلم. لا تنقضي عجائبه. قال ولا يشبع منه العلماء، لا يشبع منه العلماء، لا يشبعون من قراءته، لا يشبعون من الاستدلال به والاستفادة. في علمهم، في دعوتهم، في خطاباتهم، في كتاباتهم، في تعبدهم لله عز وجل، قال الشيخ حفظه الله: قوله لا يشبع منه العلماء خطابة وكتابة ودعوة وتعبدا وتلاوة ليلهم ونهارهم، وهذا هو أصل ما صاروا به علماء. ما الذي أوصلهم إلى رتبة العلماء؟ ها؟ القرآن، اهتمامهم بالقرآن علما وعملا ودعوة، هذا هو أصل ما صاروا به علماء. وهذا الذي يتنافس فيه الصالحون، كما في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ثم ذكر حديث دعاء الهم والحزن، وفيه أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. طيب، نقف عند قول من قال به صدق. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك.